بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. تقدم الكلام على هذا في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، وحج بيت الله الحرام. وهذه جاءت مجموعة في حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وذكر هذه الخمس. وكذلك جاء في صحيح مسلم، وأصله في الصحيحين، حديث أبي هريرة، جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قصة جبريل حينما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر هذه الأركان، وذكر بقية هذه الأركان الخمسة. فالإسلام أركانه خمسة، والشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأركان الخمسة ذكر أدلتها من كتاب الله عز وجل مفصلة في ذلك، فسيأتي معنا بإذن الله عز وجل تفصيل ذلك. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، دليلها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الله عز وجل وكفى به شهيدا على وحدانيته سبحانه وتعالى، وكذلك أشهد ملائكته على ذلك، وأشهد كذلك أولو العلم. وأولو العلم العلماء الربانيون الراسخون المخلصون لله عز وجل، وذروتهم وأئمتهم في كل زمن هم أنبياؤهم ورسلهم. فيدخل في هذه الشهادة الرسل دخولا أوليا، ويدخل أتباع الرسل أيضا. فقوله سبحانه شهد دليل على هذا المعنى. فاستدل الشيخ رحمه الله تعالى على شهادة لا أشهد شهادة لا إله إلا الله بقوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الشهادة كما هو مقرر أعظم شهادة لأعظم مشهود، أعظم شهادة لأعظم مشهود، لأنها شهادة الله عز وجل وكفى بالله شهيدا. ومع هذا قارن الله عز وجل شهادته بشهادة ملائكته وبشهادة أولي العلم وهذه رتبة شريفة عليا أن يكون هؤلاء شهداء على هذا المشهود، وهو أعظم مشهود، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فالشيخ رحمه الله تعالى كما سمعتم ذكر هذه الآية استدلالا أو استدل بها ليقرر هذا المعنى، ليقرر أنه ليقر شهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: ومعناها، أي معنى هذه السورة أو معنى هذه معنى لا إله إلا الله، قال معناها لا معبود بحق إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب، فمعناها لا معبود بحق إلا الله. قال رحمه الله تعالى: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. واضح هذا الأمر أم لا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول: معنى لا إله إلا الله في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، والشهادة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لا بد أن تكون بعلم، لا بد أن تكون بعلم، ولا بد أن تكون كذلك متضمنة الإقرار، متضمنة الإقرار. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله العلم بأنه لا إله إلا الله، والإقرار بأنه لا إله إلا الله، والإيمان بذلك، والإيمان بذلك. فمعنى لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التوحيد وكلمة الإسلام، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا معناها لا معبود؟ لأن لا إله، لأن الإله في اللغة من أله يأله ألهة، وهو المعبود، وهو المعبود معنى يعبد أو عبد يعبد يعبد عبادة. فالله عز وجل مألوه، وغيره كذلك مألوه، وغيره كذلك مألوه. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن لفظ الإله وضع لكل معبود، وضع لكل معبود، فكل ما عبد يقال له بأنه إله، سواء كان هذا المعبود حقا وهو الله رب العالمين، أو كان باطلا وهو من سواه ممن عبد، وهو من سواه مما عبد، مما عبد من أولياء وملائكة وأشجار وأحجار وغير ذلك، وغير ذلك. فهذه كلها يقال لها بأنها مألوه. فمعنى كلمة لا إله أي لا معبود، لا معبود، لأن إله كما سمعتم بمعنى ماذا؟ بمعنى مألوه. فلا إله بمعنى ماذا؟ لا معبود بحق، لا معبود حق، لا معبود حق. ثم قال: إلا الله، إلا الله. فنفت هذه الكلمة كل من عبد بباطل، كل من عبد بباطل، وأثبتت العبادة لله عز وجل ماذا؟ وحده. وأثبتت العبادة لله عز وجل وحده، لأن تقدير لا إله كما سمعتم تقديرها لا معبود ولا، واسمها تحتاج إلى خبر، وخبرها هو كما سمعتم حق، هو حق، ولا يستقيم إلا بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: طيب، وكذلك إلا الله كما سمعتم فيه إثبات العبادة لله عز وجل، فهذه الكلمة قد جمعت بين النفي وبين الإثبات، بين النفي وبين الإثبات، بين النفي عبادة كل ما سوى الله عز وجل، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده، فهي أعظم كلمة وأجل كلمة وأرقى كلمة، لأنها كلمة التوحيد، لأنها كلمة التوحيد وكلمة الإيمان، وهي العروة الوثقى. ولا يدخل إنسان في الإسلام إلا بها، وبها يخرج، فهي أول واجب يجب على المسلم. طيب، فهي أول واجب يجب على كل مسلم. قال رحمه الله تعالى: كما أنه لا شريك له في ملكه، قوله مثبتا العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، فهذه الكلمة كما سمعتم فيها إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما أنه لا شريك له في ماذا؟ في ملكه وخلقه وتدبيره، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المالك وحده، ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة ماذا؟ وحده. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: يفسر هذه الآية قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء مما تعبدون هذا معنى لا إله، وهي ماذا؟ وهي البراءة من الشرك وأهله، ومعناه أنه لا معبود حق. فقوله إنني براء مما تعبدون هذه تفسر الشطر الأول من كلمة التوحيد، واضح أم لا؟ إنني براء مما تعبدون هذه تفسر لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هذه تفسر إلا الله، هاي تفسر ماذا؟ إلا الله. فقوله رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، قلنا هذا هو بمعنى لا إله، وهو الشطر الأول من كلمة التوحيد. وقوله إلا الذي فطرني هذا هو الشطر الثاني من كلمة التوحيد، وهو إلا الله، إلا الله. فالآية جمعت بين النفي والإثبات، بين النفي عبادة كل ما سوى الله عز وجل، وأنها عبادة باطلة، وأنه يجب على الموحد وعلى المؤمن وعلى المسلم أن يتبرأ منها، وأن يتبرأ كذلك من أهلها، وأن يفرد الله عز وجل وحده بالعبادة سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق وحده لهذه العبادة. قال رحمه الله تعالى: لذا قال فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي هذه الكلمة الباقية؟ كلمة التوحيد. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى كما قال: هذه الآية تفسر معنى لا إله إلا الله. واضح هذا الأمر أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب، قلنا وقوله تعالى أي في هذه الآية: قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة التوحيد، وهي المفسرة بقوله كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فهذه هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله. واضح هذا الأمر أم لا؟ لا معبود حق إلا الله. فهذه الآية تفسر كذلك هذه الكلمة الطيبة التي هي كلمة التوحيد. واضح هذا الأمر أم لا؟ واضح وجه الشاهد من الآية. تعالوا إلى كلمة، سواء. ما هي هذه الكلمة؟ قال ألا نعبد إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. واضح هذا الأمر أم لا؟ وهذا يدلنا على فقه الشيخ رحمه الله تعالى ودقته، كيف يسوق الأدلة المناسبة في الموضع المناسب، هذا كما سمعتم يدل على دقة نظر الشيخ رحمه الله تعالى وتوفيق الله عز وجل له. ويدل كذلك على توفيق الله عز وجل له، إذ أنه بصره بوجه الدلالة من الآيات فاستدل بها في موضعها المناسب. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة ألا أن محمد رسول الله قوله تعالى بعد أن انتهى من الشطر الأول من كلمة التوحيد من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتقل إلى الشطر الثاني، لأن الشهادة الذي هو الركن الأول من أركان الإسلام مكونة من شطرين أو من جزئين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي وإن كانت مكونة من جزئين فإن حكمهما واحد، إذ لا يصح إسلام إلا بالإتيان بهاتين الشهادتين، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله فليس بمؤمن بل هو كافر، كما هو حال كثير من أهل الكتاب وغيرهم ممن كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم فكان من الكافرين. ومن قال أشهد أن محمد رسول الله ولكنه أشرك بالله عز وجل ولم يشهد بأن الله عز وجل وحده لا شريك له فكذلك لا ينفعه ذلك فليكون مشركا. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كالكلمة الواحدة، لأنه لا يصح إسلام إلا بهذا الأمر. هذا وجه. ووجه ثاني أنها لا تصح العبادة إلا بتوفر شرطين، لا تصح العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول إخلاص تلك العبادة لله عز وجل، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا نعبد إلا الله ونفرد الله عز وجل وحده بالعبادة ونخلص له الدين وحده سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ألا نتعبد الله عز وجل إلا بما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذان شرطا العبادة: الأول إخلاص العبادة لله، الثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرع، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرع. فمن ظن أن عملا صالحا يخلو من هذين الشرطين أو من أحد هذين الشرطين فهو ظن فاسد وباطل، بل لا بد من العمل حتى يكون صحيحا متقبلا من أن يكون متوفر فيه هذان الشرطان: إخلاص العبادة لله أن يكون العمل لله عز وجل، والثاني أن يكون موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح هذا الأمر أم لا؟ يدل على هذا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا جاء ثبت عن الفضيل بن عياض قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه بعبادة ربه أحدا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى كلاما له معناه أنه أصوبه وأخلصه، أي موافقا لما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخلصه أي أنه خالص لله رب العالمين، ظاهر آثار الفضيل جاء في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن عملا أصوبه وأخلصه. وكذلك الآية المذكورة تدل على هذا المعنى، فشاهد من هذا أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قيل لها أنها شهادة، لأنهما كما سمعتم لا يكون إسلام إلا بهما، ولا يكون عمل صالح إلا بماذا؟ إلا بهما كذلك. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول, فهذا دليل على أن محمدا ماذا؟ رسول الله. وكما جاءت الآية الأخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, وهذه الآية الأخيرة أصرح في الدلالة لأن الله عز وجل يقول محمد رسول الله, فدل على أن محمدا هو ماذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لعل الشيخ رحمه الله تعالى أراد هذه الآية لما فيها من معنى, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أو أرسله الله عز وجل بهذه الصفات, لقد جاءكم رسول من أنفسكم, أنه من أنفسنا ليس من غيرنا, بل هو من أنفسنا من بني جلدتنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال عزيز عليه ما عنتم, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم ويشق عليه أن يحصل أو ينزل شيء, أن يحصل شيء أو ضر بالمسلمين. ثم قال حريص عليكم, أي حريص على النفع ودفع الضر عن المسلمين. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم, بالمؤمنين رؤوف رحيم, فهذه الآية جمعت هذه الصفات في رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى يختار هذه الآية دون الآية الأخرى, مع أن الآية الأخرى فيها صراحة في أن محمد رسول الله لهذه المعاني, لعله اختارها لهذه المعاني والله أعلم. فشاهد من هذا أن في هذه الآية دلالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عز وجل, وأنه بهذه الصفات العظيمة الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومعنى شهادة أن لا, معنى شهادة أن محمد رسول الله, قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قوله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله, ما معنى أن يقول إنسان أن محمد رسول الله ويشهد أن محمد رسول الله؟ قال الشيخ طاعته فيما أمر, إذا علم العبد وعلم المسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله, رسول من الله, فهو جاء بدين من عند الله عز وجل يأمر به وينهى, يأمر وينهى, فالواجب فيما أمر به ونهى. قال الشيخ رحمه الله تعالى طاعته فيما أمر, طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإخبارات عن ربه, جاء بإخبارات عن ربه عز وجل, أخبر عن ربه عز وجل عن صفات ربه وعن أسماء ربه, وأخبر كذلك عن الجنة وما أعد الله عز وجل لأوليائه في الجنة, وكذلك أخبر عن النار وما أعد الله عز وجل لأعدائه في النار. أخبر كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عما حصل في الأمم السابقة وعما سيحصل في الأمم اللاحقة وغير ذلك من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شهادة أن لا إله إلا الله أن يصدقه فيما أخبر, فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق, فهو حق وصدق. قال واجتناب ما نهى عنه وزجر, واجتناب ما نهى عنه وزجر, أي ما نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نجتنبه, وما أمرنا به واجب علينا أن نمتثله, كما قال الله عز وجل وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك ربنا عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول, وقال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, والآيات في هذا كثيرة تدل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كما ذكرنا أن شرطي العبادة إخلاص الدين لله عز وجل والعبادة لله عز وجل, وإفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع, فلا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأن من عمل عملا أو أحدث في دين الله عز وجل ما
ما ليس منه فهو مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا متفق عليه من حديث عائشة، والأول تفرد به مسلم، الأول تفرد به مسلم كذلك من حديث عائشة. فدل هذين الحديثين على وجوب عبادة الله عز وجل بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن من تعبد الله عز وجل بغير ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، فهو مردود عليه، وأنه من المحدثات وأنه من البدع. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة، فإن كل محدثة ضلالة. فالإنسان إما أن يمتثل أوامر رسوله ونواهيه ويصدق أخباراته وأن يتعبد الله عز وجل بما شرعه له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون فاتحا باب ضلالة والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.